واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال الثاني: مفهوم الوجود مشترك معنوي. في البدء ينبغي إيضاح الفرق بين نحوين من المشترك: الأول المشترك اللفظي، الثاني المشترك المعنوي. لا زال الكلام حول ما يرتبط بالأحكام التي هي ثابتة للوجود بالحمل الأولي، أي لمفهوم الوجود. تقدم الحكم الأول، وهو أن الوجود بديهي، ومعنى أنه بديهي أي أنه لا معرف له لا بحد ولا برسم. الحكم الثاني هو أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. بيان هذا الحكم يحتاج منا أن نوضح الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي. المفهوم تارة يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، وأخرى يحمل على موضوعاته بمعاني متعددة. فإذا حمل المفهوم على موضوعاته بمعنى واحد فهذا هو المشترك المعنوي، أما إذا حمل على موضوعاته بمعاني متعددة بحيث يكون في كل قضية يحمل فيها له معنى يختلف عن المعنى الذي يحمل فيه في القضية الثانية فهذا هو المشترك اللفظي. توضيح ذلك بالمثال: لاحظ معي مفهوم العين. مفهوم العين يحمل على موضوعات متعددة، فيقال الباصرة عين، النابعة عين، الجاسوس عين، الذهب عين، الركبة عين. إذن مفهوم واحد وهو عين حمل على أكثر من موضوع، على موضوعات متعددة. السؤال: هل أن مفهوم العين يحمل على كل موضوع بنفس المعنى الذي يحمل عليه في الموضوع الآخر، أم أن مفهوم العين في كل قضية له معنى يختلف؟ لا إشكال أنه له معنى يختلف. فقولنا العين باصرة، الباصرة عين، معناها يختلف عن معنى النابعة عين. فالعين المحمول على الباصرة هو غير مفهوم العين المحمول على النابعة، هو غير مفهوم العين المحمول على الجاسوس، هو غيره المحمول على الركبة والذهب. بينما إذا جئنا إلى مفهوم الحيوان، مفهوم الحيوان لا إشكال أنه يحمل على موضوعات متعددة، فيقال الإنسان حيوان، الفرس حيوان، السمك حيوان، القرد حيوان، فمفهوم الحيوان حمل على موضوعات متعددة. ولكن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هذا المفهوم وهو مفهوم الحيوان في جميع القضايا له معنى واحد، وهو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. إذن فرق بين مفهوم العين وبين مفهوم الحيوان، فمفهوم الحيوان يحمل على موضوعات بمعنى مختلف، بينما مفهوم الحيوان يحمل على موضوعات بمعنى واحد. إذا كان المفهوم يحمل على موضوعاته بمعنى واحد فهذا هو المشترك المعنوي، إذ معناه واحد. وإذا كان المفهوم كمفهوم العين يحمل على موضوعات متعددة بمعنى مختلف فهذا هو المشترك اللفظي، إذ أن الاشتراك في مقام اللفظ وهو عين ياء نون عين، وإلا المعنى يختلف. هذا هو الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. قال أولا المشترك اللفظي هو اللفظ الذي يحمل على موضوعاته بمعاني متعددة، أما المشترك المعنوي هو اللفظ الذي يحمل على موضوعاته بمعنى واحد. مثال الأول لفظ العين فإنه يحمل على الباصرة بمعنى يختلف عن معنى العين المحمول على النابعة والجاسوس وهكذا، ومثله لفظ القر المحمول على الطهر والحيض. مثال الثاني المعنوي لفظ الحيوان فإنه يحمل على البقر والفرس والغنم بمعنى واحد، وهو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. هنا إشارتان. الإشارة الأولى، ما هو الفرق بين المشترك المعنوي وبين اللفظ المترادف؟ في المنطق قلنا أن الألفاظ إما مترادفة وإما متباينة، متباينة كإنسان وحجر، معنيان متباينان. مترادفة إنسان بشر، هرة قطة، سبع ليث، معاني مترادفة. ما هو الفرق بين الترادف وبين الاشتراك المعنوي؟ الاشتراك المعنوي مفهوم واحد لمعنى واحد، أما الترادف مفاهيم متعددة لمعنى واحد. ولهذا نقول اللفظان الألفاظ المترادفة هي عبارة عن ألفاظ متعددة لمعنى واحد، كثرة لفظ ووحدة معنى. إنسان وبشر لهما معنى واحد، هرة قطة لهما معنى واحد، فألفاظ كثيرة لمعنى واحد. أما في الاشتراك المعنوي وحدة مفهوم ووحدة معنى، لفظ واحد له معنى واحد. هذه هي الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، إذا جئنا إلى المشترك اللفظي، أنتم قلتم أن المشترك اللفظي ما معناه؟ معناه أن المحمول في كل قضية من القضايا له معنى يختلف عن معنى المحمول في القضية الأخرى. قولنا الباصرة عين، العين هنا بمعنى الباصرة، وقولنا الجاسوس عين، العين هنا بمعنى الجاسوس. إذا قلتم أن المشترك اللفظي في كل قضية له معنى، السؤال من يحدد ذلك المعنى؟ مرجع تحديد المعنى إلى موضوع القضية. فمثلا إذا قلنا النابعة عين، ما هو المراد من العين؟ مرجع تحديد المعنى إلى نفس الموضوع. بما أن الموضوع هو النابعة يكون معنى العين بمعنى النابعة. إذا قلنا الجاسوس عين، ما معنى عين في هذه القضية؟ مرجع تحديد المعنى إلى نفس الموضوع، موضوعها الجاسوس، إذن العين هنا بمعنى الجاسوس. يترتب على ذلك، جيدا، يترتب على ذلك إذا قلنا النابعة عين، نستطيع أن نحذف كلمة عين، نضع بدلا عنها نابعة، فتؤول القضية إلى النابعة نابعة. أحسنتم. إذا قلنا الجاسوس عين، نستطيع أن نحذف كلمة عين، نضع مكانها المعنى وهو جاسوس، فتؤول القضية إلى قولنا الجاسوس جاسوس. ولهذا قيل أن مرجع الاشتراك اللفظي إلى حمل الشيء على نفسه، كون المحمول هو الموضوع. تفت جيدا لهذه النكتة، لهذه الإشارة، نستفيد منها لاحقا. إذا اتضح الفرق بين الاشتراك اللفظي وبين الاشتراك المعنوي، نشرع في محل البحث، ومحل البحث يقع في محورين: المحور الأول في بيان القول في المسألة وتحرير محل النزاع، القول الثاني في أدلة الأقوال. أما المحور الأول، مفهوم الوجود لا إشكال أنه يحمل على موضوعات متعددة ولا يحمل على موضوع واحد. فمفهوم الوجود يحمل على الواجب ويحمل على الممكن، يقال الواجب موجود الممكن موجود. مفهوم الوجود يحمل على الخالق ويحمل على المخلوق. مفهوم الوجود يحمل على الإنسان وعلى الشجر وعلى البقر وعلى السماء وعلى الأرض، فيقال الأرض موجود، السماء موجود، البقر موجود، الفرس موجود، إلى آخره. إذن لا ريب أن مفهوم الوجود يحمل على موضوعات متعددة. السؤال: هل يحمل بمعنى واحد فيكون مشتركا معنويا، أو يحمل بمعاني متعددة فيكون مشتركا لفظيا؟ قولان في المسألة: القول الأول هو إجماع الحكماء أن مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، وهذا هو عين القول بالاشتراك المعنوي. القول الثاني هو قول جملة من المتكلمين أن مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته المتعددة بمعنى يختلف، فقولنا الواجب موجود، الوجود المحمول على الواجب هو غير الوجود المحمول على الممكن، الوجود المحمول على الإنسان هو غير الوجود المحمول على البقر وعلى الفرس، فالاشتراك فقط في لفظ الوجود وإلا المعنى يختلف. المحور الثاني: ما هو دليل كل قول؟ قال: إذا اتضح ذلك نقول يوجد رأيان في المسألة المذكورة. الرأي الأول: الوجود مشترك معنوي، وهو رأي الحكماء. الرأي الثاني: الوجود مشترك لفظي، وهو رأي المتكلمين. دليل الرأي الأول: استدل على ذلك بجملة من الأدلة. وقبل بيان الدليل، ادعى بعض الحكماء أن مسألة أن مفهوم الوجود مشترك معنوي مسألة بديهية، يعني لا تحتاج إلى دليل، فإنه من الواضح أن الوجود المحمول على الإنسان في قولنا الإنسان موجود هو نفس معنى الوجود المحمول على البقر، نفسه المحمول على الشجر. ما معنى الوجود المحمول على الإنسان؟ يعني ليس معدوما. ما معنى الوجود المحمول على الشجر؟ يعني ليس معدوما. ذلك المفهوم البديهي المعقول بنفس ذاته. إذن فالمسألة مسألة بديهية ضرورية، وإنما نذكر الأدلة من باب المنبهات ليس أكثر. أحد هذه الأدلة عنوانه انحفاظ المقسم في أقسامه. حاصل الدليل في مقدمتين: المقدمة الأولى وهي مقدمة وجدانية، أن الوجود ينقسم إلى عدة أقسام، من ضمنها انقسام الوجود إلى وجود الواجب وإلى وجود الممكن، ومنها انقسامه إلى وجود الحادث ووجود القديم، ومنها انقسام الوجود إلى وجود المجرد ووجود المادي، ومنها انقسامه إلى جوهر وإلى عرض، وهكذا. إذن لا إشكال أن الوجود ينقسم إلى أقسام، ومعنى ذلك أن الوجود يقع مقسما وما تحته هي الأقسام. هذه المقدمة الأولى. قال: يتركب الدليل من مقدمتين. المقدمة الأولى: الوجود ينقسم إلى وجود الواجب ووجود الممكن ووجود الجوهر والعرض ووجود العلة والمعلول، يعني المهم أن الوجود له أقسام. المقدمة الثانية وهي مقدمة منطقية قرأناها في مباحث القسمة في منطق الشيخ المظفر. حاصلها: صحة القسمة المنطقية تتوقف على انحفاظ المقسم في الأقسام. ما لم يكن المقسم محفوظا في أقسامه لا تكون القسمة قسمة منطقية. السؤال: ما معنى انحفاظ المقسم في الأقسام؟ يعني أن يصدق المقسم على جميع أقسامه بمعنى واحد. مثلا إذا قسمنا الكلمة إلى أقسامها الثلاثة: الاسم والفعل والحرف، فالكلمة وقعت مقسما، والاسم والحرف والفعل أقسام للكلمة. ما معنى أن الكلمة تقع مقسما للأقسام؟ معناها أن الكلمة تصدق على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف بمعنى واحد. فإذا قيل الاسم كلمة، كلمة بمعنى قول مفرد، الفعل كلمة بمعنى قول مفرد، الحرف كلمة بمعنى قول مفرد. ما لم يحمل المقسم على الأقسام ويصدق المقسم على الأقسام لا تكون القسمة قسمة منطقية. فلما كان الوجود هو المقسم وما تحته أقسام للوجود، فهذه القسمة المنطقية يجب أن يكون المقسم يصدق على أقسامه بمعنى واحد، وهو القول بالاشتراك المعنوي. إذ ليس معنى المشترك المعنوي إلا أن يصدق الوجود، مفهوم الوجود، أن يصدق مفهوم الوجود على أقسامه بمعنى واحد. السر في ذلك ما هو؟ السر في ذلك يرجع إلى أن النسبة بين المقسم والأقسام نسبة العموم والخصوص المطلق. يقال: كل اسم وكل فعل وكل حرف هو كلمة، وبعض الكلمة اسم، وبعض الكلمة حرف، وبعض الكلمة فعل. فالنسبة بين المقسم والأقسام نسبة العموم والخصوص المطلق، تماما كالنسبة بين الإنسان والحيوان. النسبة بين الإنسان والحيوان العموم والخصوص المطلق، ولا إشكال أن الأعم يصدق على جميع أفراد الأخاص، فالحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان دون العكس. فإذا كان المقسم هو الأعم والأقسام أخاص، كل قسم يكون أخاص، إذن المقسم يجب أن يصدق على جميع أفراد القسم. ومعنى أن يصدق عليه يعني أن يحمل عليه بمعنى واحد. إذن انحفاظ المقسم في أقسامه يكشف عن أن الوجود يصدق على أقسامه بمعنى واحد، والمسألة واضحة. فإذا قلنا الإنسان موجود، ما معنى أنه موجود؟ يعني أنه ثابت، أنه متحقق. إذا قيل الشجر موجود، ما معنى الشجر موجود؟ يعني ثابت متحقق. هذا هو الدليل الثاني، الدليل عفوا الذي استدل به الحكماء. المقدمة الثانية، صحة القسمة المنطقية تتوقف على انحفاظ المقسم في الأقسام بمعنى واحد. ينتج عن ذلك الوجود يحمل على أقسامه بمعنى واحد، أي أنه مشترك معنوي. وإلا لو لم يحمل الوجود، لو لم يصدق الوجود على أقسامه بمعنى واحد، إذا لم يتحقق الانحفاظ. وإذا لم يتحقق الانحفاظ لم يتحقق تقسيم الوجود، وإلا بطلت المقدمة الأولى، يعني عدم صحة تقسيم الوجود إلى أقسامه. هذا فيما يرتبط بالدليل الأول. الدليل الثاني، عفوا ليس الدليل الثاني، دليل الرأي الثاني. الرأي الثاني يقول بأن مفهوم الوجود هو مفهوم مشترك على نحو المشترك اللفظي. ومعنى مشترك اللفظي أي أنه يحمل على كل موضوع بمعنى يختلف عن المعنى المحمول على موضوع آخر. فإذا قلنا الواجب موجود، معنى وجود الواجب يختلف عن معنى وجود الممكن في قولنا الإنسان الممكن موجود، المعنى يختلف. فأحد الوجودين مفهوما هو غير الآخر. استدل هؤلاء على الاشتراك اللفظي بدليل يتشكل من قياس منطقي استثنائي حاصله لو كان الوجود مشتركا معنويا للزم السنخية بين الخالق بين الواجب والممكن، والتالي وهو لزوم السنخية باطل فالمقدم مثله في البطلان. هذا قياس استثنائي. كل قياس استثنائي كل دليل جاء بهذه الصياغة دائما يحتاج إلى بيان أمرين، وهذه الصياغة سوف نكررها كثيرا في الفلسفة. دائما بحاجة هذا النحو من الدليل، هذه الصياغة من الدليل بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول بيان بطلان التالي، لأننا نقول والتالي باطل فما هو الدليل على بطلانه. والأمر الثاني ما هو؟ بيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي، بين الشرط والجزاء. لهذا أول ما نقول ما الدليل على بطلان التالي؟ ما الدليل على أن السنخية بين الواجب والممكن باطلة؟ نقول واضح، الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء. فمن المستحيل أن يكون وجود الله تبارك وتعالى هو نفس وجود الإنسان، إذ أن وجود الله تبارك وتعالى سنخ وجود غني مستغن عن خلقه، كماله عين ذاته تبارك وتعالى، وجود مطلق لا يحده حد ولا يشذ عنه كمال وجودي تبارك وتعالى، بخلاف وجود المخلوق فإنه عين الفقر والحاجة والتعلق والارتباط بالله تبارك وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن لا يمكن أن يكون وجود الخالق هو نفس وجود المخلوق، إذ كيف يكون الغني هو عين الفقير؟ كيف يكون المحتاج هو نفس الغني المطلق؟ إذن لا إشكال أن السنخية، أن القول بوجود سنخية، بوجود مثلية بين الواجب والممكن، بين الخالق والمخلوق، هذا قول مصادم للعقل، مصادم للوجدان، مصادم للآيات القطعية التي تنص على أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا لا إشكال أن التالي باطل، أن السنخية باطلة، جيد نسلم بذلك، لكن وجه الملازمة ما هو؟ قالوا إذا قلتم أن وجود الممكن هو نفسه وجود الواجب، أن وجود الخالق هو نفسه وجود المخلوق، لزمت السنخية، وقد تقدم البرهان على أن السنخية باطلة، فالمقدم وهو القول بالاشتراك المعنوي أيضا باطل. واضح الدليل؟ قال دليل الرأي الثاني: لو كان الوجود مشتركا معنويا. ما معنى مشترك معنوي؟ يعني أن يحمل بمعنى أن يكون الوجود معناه واحد، للزم السنخية بين الواجب تعالى والممكن، والتالي باطل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمقدم وهو الاشتراك المعنوي مثله في البطلان، ويرده نسلم بالتالي، لكن لا نسلم بالملازمة. السنخية باطلة، لكن من قال أن الاشتراك المعنوي يؤدي إلى القول بالسنخية؟ هذا لا نسلم به. نسلم أن السنخية بين الواجب والممكن، هذا محال غير صحيح، لكن من قال لكم أنه إذا قلنا بالاشتراك المعنوي وقعنا في لا نقول بالاشتراك المعنوي دون أن نقع في السنخية؟ كيف نقول؟ لم يفرق أصحاب هذا الرأي بين الوجود من حيث مفهومه وبين الوجود من حيث مصداقه، بين الوجود بالحمل الأولي وبين الوجود بالحمل الشائع. ولهذا نحن في درسنا الماضي قلنا ينبغي أن نؤكد على أن هناك فرقا بين البحث المفهومي والبحث المصداقي. عدم التمييز بين البحثين، بين العنوان المفهومي والعنوان المصداقي، يوجب وقوع الإنسان في بعض الإشكالات، منها هذا الإشكال. كلامنا نحن في الاشتراك المعنوي في المفهوم، ماذا نقول؟ نقول مفهوم الوجود واحد، ليس مفهوم الوجود إلا ما يقابله وهو العدم، إلا بمعنى ما يقابله وهو العدم. الوجود يعني ليس معدوم، فإذا قيل الخالق موجود يعني ليس معدوما، الإنسان موجود يعني ليس معدوما، هذا من حيث المفهوم، مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد. ولكن إذا جئنا من حيث حقيقة الوجود، واقعية الوجود، أين فرق بين الثرى؟ أين الثرى من الثريا؟ وجود الله تبارك وتعالى سنخ حقيقة، الكلام حقيقة الوجود وليس مفهوم الوجود، سنخ وجود غني مطلق، بخلاف وجود الإنسان فإنه سنخ وجود فقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى، لا غنى عنه عن الله تبارك وتعالى. ليس الكلام في حقيقة الوجود، الكلام في مفهوم الوجود، وما يؤدي إلى القول بالسنخية لو كان القول في حقيقة الوجود، بينما الكلام ليس في حقيقة الوجود. القول بالاشتراك المعنوي معناه أن مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد وليس حقيقة الوجود، فإن حقيقة الوجود مختلفة، فمرتبة وجود الواجب غير مرتبة وجود المخلوق والممكن. واضح؟ لهذا قال: ويرده نفي الملازمة بين المقدم يعني الاشتراك المعنوي والتالي أي السنخية. لماذا لا توجد ملازمة؟ للتفكيك بين الحكم من حيث المفهوم والحكم من حيث المصداق. والقول بالاشتراك المعنوي يعني القول بأن مفهوم الوجود يحمل بمعنى واحد بناء على الأول على المفهوم، وهذا لا يستلزم السنخية، لأن السنخية تنظر إلى مفهوم الوجود أو إلى حقيقة الوجود. أحسنتم، إلى حقيقة الوجود دون الثاني، وهو المصداق والحقيقة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالحكم الثاني. الحكم الثالث: مفهوم الوجود. لا زال الكلام في الوجود بالحمل الأولي. مفهوم الوجود زائد على الماهية. الكلام في هذا الحكم كلام في ثلاث نقاط: النقطة الأولى بيان المراد من الوجود والماهية، النقطة الثانية بيان معنى أن الوجود زائد على الماهية، النقطة الثالثة بيان الدليل الذي يستدل به على أن الوجود زائد على الماهية. كلامنا في النقطة الأولى: الوجود زائد على الماهية، فما هو المراد بالوجود وما هو المراد بالماهية؟ الوجود نريد به الوجود بالحمل الأولي بمعنى مفهوم الوجود الذي تقدم في المحاضرة الأولى، وهو أنه معقول بديهي فلا معرف حقيقي له، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. هذا المفهوم البديهي هو مرادنا من الوجود. إذا ليس الكلام في مصداق الوجود، الكلام في مفهوم الوجود. لهذا قال: يراد من الوجود في هذه المسألة ذلك المفهوم البديهي المعقول بنفس ذاته التي تقدمت الإشارة إليه في الحكم الأول، الذي تقدمت الإشارة إليه في الحكم الأول بداهة مفهوم الوجود، أو المسألة التي تقدمت يعني المسألة. وأما الماهية فما هو المراد بالماهية؟ التفت جيدا، عندنا ثلاث مصطلحات ينبغي التمييز فيما بينها، حتى أن المناطق بعضهم يعطف عطفا بيانيا أحد المصطلحات على الأخرى على الآخر. عندنا مصطلح ماهية، وعندنا مصطلح حقيقة، وعندنا مصطلح هوية. ماهية، هوية، حقيقة، ما هو الفرق؟ نأتي أولا إلى مصطلح الماهية الذي هو محل بحثنا. الماهية تقال على أحد معنيين. المعنى الأول: الماهية بالمعنى الأعم، يقال مفتاح كل علم معرفة مصطلحاته، فيجب أن تقف على مفتاح الفلسفة. الأول: الماهية بالمعنى الأعم. الثاني: الماهية بالمعنى الأخص. الماهية بالمعنى الأعم هي ما به الشيء هو هو، ما به الشيء هو هو. كل شيء من الأشياء له ماهية من الماهيات، كل شيء من الأشياء به يوجد. الإنسان له ماهية خاصة به، البقر له ماهية خاصة به، السماء لها ماهية خاصة بها. هذه الماهية يعبر عنها ماهية بالمعنى العام. المعنى الثاني الماهية بالمعنى الأخص. ما هي الماهية بالمعنى الأخص؟ هي ما يقال في جواب ما هو، الذي يقع في جواب ما هو يصطلح عليه أنه ماهية، لكن ما هي بالمعنى الأخص. مثلا إذا قلت لكم ما هو زيد، الجواب أنه إنسان، فالإنسان وقع جوابا عن سؤال ما هو، لهذا يعبر عن الإنسان أنه ماهية زيد، لأنه وقع جوابا عن قولنا ما هو زيد. إذا قيل ما هو الإنسان، الجواب حيوان ناطق، الحيوان الناطق ماهية الإنسان، لأنه وقع جوابا عن سؤال ما هو. فما يقع جوابا عن قولنا ما هو يعبر عنه ما هي، وهي مصدر جعلي مشتق من ما هو، أصله ما هوية، حذفت الواو أبدلت ضمة، الضمة إلى كسرة أصبحت ما هوية، زيدت ياء وتاء في آخره فأصبحت ما هي بعد حذف الواو وإبدالها إلى ياء مكسورة، ما هي أصلها ما هوية. إذن الماهية ما يقال في جواب ما هو، هذه يصطلح عليها الماهية بالمعنى الأخص. ما الفرق بين الماهية بالمعنى الأعم والماهية بالمعنى الأخص؟ فوارق متعددة أوكلها إن شاء الله إلى بداية الحكمة. واحد منها أن الماهية بالمعنى الأعم تنطبق على كل موجود من الموجودات، أما الماهية بالمعنى الأخص لا تنطبق إلا على وجود الممكن فقط وفقط. لهذا الواجب تبارك وتعالى لا ماهية له. لماذا؟ لأن الماهية وظيفتها أن تبين حد الوجود. مثلا هذا الوجود الإنساني حده أنه حيوان ناطق، ولهذا الماهية هي بمثابة قالب الشيء. لاحظ قالب الثلج، المكعبات، هو مجموعة من المكعبات من القوالب، إذا وضعنا الماء فيه شكل الماء إنما يتكون يأخذ شكل هذا القالب. إذا كان القالب على شكل مربع فالثلج يكون مربعا، إذا كان القالب على شكل دائرة فالثلج يكون دائري. لهذا نقول الماهية هي التي بها يتشكل الشيء، هذا أنه حيوان ناطق، ذاك حيوان صاهل، ذاك حيوان طائر إلى آخره. إذن الماهية تعطي حد الشيء، حده حيوان ناطق، حدوده أنه حيوان ناطق، ولهذا يقال الماهية حد الشيء، حد الوجود. الله تبارك وتعالى له حد أو ليس له حد؟ لا حد له، وجود مطلق، كمال مطلق تبارك وتعالى، فلا يحده حد ولا يتأطر في إطار تبارك وتعالى وتنزه عن ذلك جل وعلا، لهذا ليس له ماهية بهذا المعنى، بخلاف الممكنات فإن لها إطار معين، قالب معين، هيئة معينة. لهذا أنت تسمع عبارتين من الفلاسفة، العبارة الأولى أن الله تبارك وتعالى لا ماهية له، بمعنى لا حد، لا حد له، لأنه وجود مطلق تبارك وتعالى. جيد، ما معنى لا ماهية له؟ أي ماهية؟ بالمعنى الأخص، وهي التي يقال في جواب ما؟ فالله تبارك وتعالى لا يسأل عنه بكيف هو لأنه لا كيف له، ولا يسأل عنه بأين لأنه لا أين له، ولا يسأل عنه بمتى لأنه لا متى له، ولا يسأل عنه ما هو لأنه لا ماهية، لا ماهية له بالمعنى الأخص. فلا يسأل عنه عن الذات بكيف بأين بمتى، وهذا وارد في الروايات عندنا، لأنه لا كيفية ولا متى ولا أين ولا مكان ولا زمان له تبارك وتعالى. فإنه يسأل عن الشيء بكيف إذا كان له كيفية، يقال كيف لونه يقال أخضر، ويسأل عن الشيء بمتى إذا كان له زمان، ويسأل عن الشيء بأين إذا كان له مكان، والله لا، ويسأل عن الشيء بما هو إذا كان له حد وما هي وقالب. إذن الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخص، ولكن الواجب تبارك وتعالى موجود بنفس ذاته، ذات وجوده عين ذاته، حقيقته عين ذاته، هذه ماهية بالمعنى الأعم. إذن اتضح لماذا هناك بالمعنى الأعم، هنا لماذا بالمعنى الأخص. بالمعنى الأعم تشمل جميع الموجودات، أما بالمعنى الأخص لا تشمل إلا الممكن فقط. نحن عندما نقول الماهية نطلق كلمة الماهية، نريد بالماهية ها هنا الماهية بالمعنى الماهية، عندما يقال مفهوم الوجود زائد على الماهية نريد بالماهية بالمعنى الأخص، أو قل لا تقل الأخص هي بالمعنى الأعم، لكن قل نريد بالماهية مفهوم الماهية لا مصادق الماهية. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني، أقرأ مصطلح الماهية ثم أبين المصطلح الثاني. قال وأما الماهية فهي ما يقال في جواب ما هو، قلنا هذه الماهية هي الماهية بالمعنى بالمعنى الأخص. وأما الماهية فهي ما يقال في جواب ما هو، الماهية بالمعنى الأخص، بالمعنى الأخص للأعم. هذه الماهية نريد بها مفهوم الماهية، لا نريد مصادق الماهية. جيد، ما هي مصادق الماهية؟ الإنسان، البقر، الفرس، الشجر، السماء، الأرض. ليس كلامنا في الإنسان، في الشجر، في البقر يعني مصادق الماهية، كلامنا في مفهوم ما هو مفهومها، مفهومها هي التي تقال في جواب ما هو. كما إذا قلت ما هو الإنسان وأجبت بأنه حيوان ناطق، كان الحيوان الناطق الواقع جوابا عن سؤال ما هو الإنسان هو ماهيته. ومثله الحيوان الصاهل الواقع جوابا عن سؤال ما هو الفرس. هذا مصطلح الماهية. أما مصطلح الهوية، ترى أقول ما ماهية الإنسان، أقول حيوان ناطق، وأخرى ما هويته. هوية في الفلسفة بمعنى الوجود، هوية الشيء بمعنى وجوده، فالهوية بمعنى الوجود. إذن التفت، تارة يقال ماهية الشيء وأخرى يقال هوية الشيء. ماهيته يعني قالبه وحده، أما هويته بمعنى وجوده. جيد، الحقيقة ما هي؟ في المنطق هناك يقال حقيقة الشيء وماهيته، الحقيقة غير الماهية، وإن كان عند المناطق لا فرق بين الماهية وبين الحقيقة، أما الفيلسوف يفرق. ولهذا في منطق الشيخ المظفر تجد عطفا بين الماهية والحقيقة. الماهية تتحقق للشيء الذي هو موجود بالفعل والشيء الذي ليس موجود. مثلا يقال ما ماهية الإنسان، والإنسان متحقق موجود في الخارج. وأيضا يصح أن يقال ما ماهية الغول، ما ماهية الطائر العنقاء. فالماهية تصدق على ما هو موجود وما لا وجود له وما ليس موجود. يصح أن يقال ما ماهية الفرس وما ماهية جبل من ياقوت. أما الحقيقة فلا تطلق إلا على ما هو موجود. يقال ما حقيقة الإنسان، لا يقال ما حقيقة طائر العنقاء، لأنه لا وجود، لا وجود لشيء يسمى طائر العنقاء، لا وجود لشيء يسمى بحر من زئبق. يقال ماهية بحر من زئبق، لكن لا يقال حقيقة بحر من زئبق، لأن الحقيقة فرع الوجود، ما لا وجود له لا حقيقة، لا حقيقة له. إذن أيهما أعم، الحقيقة أو الوجود أو الماهية؟ الماهية، أحسنتم. أما بقية النقاط يأتي الكلام عليها في بحثنا القادم. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد. اللهم صل على